بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات: باب خادم المرأة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34. قال: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تابع للذي قبله من حيث موضوعه. الباب الماضي باب عمل المرأة في بيت زوجها، يثبت أنها تعمل في بيت زوجها، وقرأنا من زاد المعاد أن ذلك كان المتعارف عليه عندهم. وبوب رحمه الله باب حكم النبي في خدمة المرأة لزوجها في المجلد 569، وسلك ما سلكه من القيم وكذا أيضا من الظاهرية العلامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، وهو المسلك الصحيح، القول الصائب أنها تعمل في بيتها ولا تترك العمل وتكتفي بالعشرة، ولا يجوز لها عصيان زوجها: لو كنت آمرا أحدا أسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها، ولا سيما في المعروف. وهذا مما تعارفوا عليه. وهذا الباب باب خادم المرأة، ويعني بذلك هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ هل يلزم الزوج إخدامها أنه يأتيها بخادم وينفق على خادمها كما ينفق عليها، من حيث أنه يلزم إخدامها؟ لا شك أن الخادمة، قال الخادم والخادمة غالبا ما يأنثونها، لا شك أن الخادمة تحتاج إلى نفقة، فلو كانت واجبة لكان هناك كلفة مزيد النفقة على زوجه. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وأيضا خادمها، أن تطعمها وتطعم خادمتها، وأنك ويلزمك أن تكسوها وتكسو خادمتها، وكلفة فوق كلفة. وهذا لم يأتي به الدليل، إنما أخذوا أن ذلك لو تيسر مشروع، لو تيسر الخادم لها وكان صاحب سعة، ليس حاله كحالها من حيث أنها تلزمها خدمة تلزمها الخدمة له، وإنما لو تيسر وأراد أن يعينها بخادمة، وقد يكون الحال يناسب ذلك. إن كان مثلا الخادمة في حالة مثلا في بيتها مع النساء خاصة لا اختلاط، وأيضا إنما تقوم ببعض الشؤون التي تخص النساء، ثم ترجع إلى بيتها، تبيت في بيتها ومع زوجها، الخادمة ما تكون عبارة عن قارة حالة في البيت عرضة للفتنة. وفي حالة كثرة الأولاد عليها وتراكم الأولاد عليها، وفي حالة بعض الأمراض والأتعاب وشدة الحمل، وفي حالة النفاس وليس من يخدمها، فمثل هذه قد إذا فعل الإنسان ما لا فتنة هذا من المعروف. حتى في بعض الحالات يقوم هو بالخدمة هو نفسه، كما في الباب الآتي، هو نفسه قد يحتاج أن يخدم أهله لطراحها على الفراش في حالة ولادتها في حالة ضعفها. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من الخير الذي وعد الله أصحابه بالفلاح، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالمرأة الضعيفة لا سيما وهو زوجة ولها عليه حق، وأعانها بشيء من العمل في بما يخصها من طبخ أو تغسيل أو شيء مما هو من شأن المرأة، فإن هذا من المعروف، هذا جيد، يشكر عليه. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، الباب الآتي، كان يكون في مهنة أهله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليس من العيب ولا النقيصة على ذي الشأن، ما هو فقط على ذي الشأن، أن يقوم بالعمل مع أهله في حالة احتياجها والتعاون. بعض الأوقات يأتي ضيف وهي وحيدة، لو تركت فقط هو جالس ينتظر، ربما تأخر وربما شغلها وتعبت وما بما لا تطيق، ولكن يقف معها ويساعدها وهي تقوم بشيء وهو يقوم بشيء حتى يجهز للضيف محتاج. وعلى هذا صار شأن الناس في حالة الضيق في حالة المرض في حالة، على هذا يحمل هذا الباب خادم المرأة، أن الخادم يجوز أن تخدم المرأة في أحوال، وليس ذلك بواجب على ما يقول بعضهم، أما بعضهم فيفرضونها فرضا، وأنها لها إذا كانت ابنة الخليفة، ابنة الخليفة أو غير الخليفة، نعم أنها يلزمها أن يخدمها. لم يبت الحكم الإمام البخاري في هذه المسألة، لكن هذا الصواب فيه. انظر إلى كلامهم، قال الطبري يؤخذ منه أن كل من كانت بها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوجة، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها أن يكفيها ذلك وأن يوجد لها خادمة، إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه، لا هذا ولا هذا، كل الثلاثة ليست لازمة. ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره بها كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، ابن عباس صحيح، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، كيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب. هذا الباب كالرد على المالكية. الإمام البخاري ردا لطيفا على بعض قول المالكية الذين يوجبون على الزوج أن يخدمها. كم من إنسان فقير ما استطاع أن يقوم بخدمتها هي، يعني بكفايتها هي، عاد يقوم بكفاية الخادمة، كلفة غير دليل. على طريقة ذلك الذي قال له يا أبي زوجني، قال يا ابني مع هذا الغلاء الفاحش قدني أهم بطلاق أمك، فضلا أني أجيب عادنا زوجك. هذا كلام المالكية. وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف، إذا كان الزوج معسرا يعني ما يخدمها، هذا قول أنه في حالة إذا كان معسرا. قال ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بالخدمة الباطنة وعليا بالخدمة الظاهرة، وحكى ابن بطال عن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار النبي صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة، وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوا. ونعم ما ذاك، فيه كفاية أنه إذا كان هذا هو العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسائر الصالحين، ألا يسعون ما تعرفوا عليه؟ قال: من العشرة وجميل الأخلاق. قال: وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على الزوج، مؤنة الزوجة كلها. ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه. المالكي يقيدون باليسر. أما هؤلاء الذين أبهم أسماءهم فإنهم يرون أنها تلزمه أن يخدمها، أن يأتيها بخادم. وقال الشافعي: والكوفيون يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. وقال مالك: والليث محمد بن الحسن يفرض لها ولخادمها، يفرض لها النفقة ولخادمها، يعني خادمتها إن كانت خطيرة، يعني ذات شأن. وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة، وحجة الجماعة: وعاشروهن بالمعروف. بل هذا حجة من استدل بأنها ما يلزم خدمتها، لأن من المعروف عند الناس هذا أنها ما يلازم إلا إذا أراد يتعاون معها. هذا ما هو شذوذ. قول الظاهرية في هذا الموضع هو عين الصواب الذي رجحه ابن القيم وسائر الذين تحروا الدليل. هذا مقصود هذا الباب الذي كرر من أجله الحديث الأول. ومفاد هذا الحديث هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أن من ذكر الله أعانه الله، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم دلهما على ما هو سبب العون: خير من خادم ومن أكثر من خادم. وقد يعطى الإنسان الذاكر لله من القوة ما لا يعطاه أعداد الفاترين العاجزين، لأن العون من الله سبحانه وتعالى، والله في عون العبد الصالح. فالذي وهب له قوة شخص مثلا لو أطاعه لأكرمه وزاده ومكنه، يعطيه نشاطا يقوم ويأخذ ويصلح هذا ويصلح هذا، والآخر تجده بما أنه قد كثر ضعفه تتهدم قواه بعدم تغذيته لروحه، لشدة سوء التغذية. إن التغذية البدنية لا تغني عن التغذية الروحية، بل ربما كانت هي من أسباب الفتور والضعف والتثاؤب والثقل وكثرة النوم والكسل. التغذية البدنية بغير تغذية روحية. فالتغذية الجسدية البدنية نافعة بمقدار ما هي وسيلة لتغذية الروح. وإلا فانظروا الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني الواحد الكافر ممكن يأكل بدل سبعة وأكثر. وقد رأينا بعض الكفار يطرح له ما يسمى بالميز من هنا إلى هناك ويأكله كله، يأكل الميز، يسمى بالميز، فيأكل هذا ويأكل هذا ويأكل هذا يقمها. وهم هكذا حتى عندهم الآن من المبادئ التي عند الكفار أنه من الغلط أن يأكل في وقت قصير، لازم أن يكون وقتا طويلا. فتراه يجلس على الأكل وقتا طويلا، وهو يأكل 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 قليل، يمضى كثير يأكل. وإذا دخل الحمام معه الهاتف عن يمينه ولا في جانبه، ويجلس طويلا داخل الحمام ويتواصل مع أعماله وشركاته وأشيائه، تواصل وهو يقضي حاجته. وهكذا أيضا ينام طويلا نوم كثير، يأكل كثيرا ويدخل قضاء الحاجة ووقت الاغتسال كثيرا، كلها أحواله سامجة ضايعة فالتة، الأوقات عندهم ما لها قيمة عندهم. والله قد قال في كتابه: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. انظر الأنعام طرح لها العلف تجدها تأكل تأكل تأكل، قليل تقف وإلا تقوم تأكل، والنار مثوى لهم كما تأكل الأنعام. أما المؤمن فقد رشده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، فجعله يأكل في ثلث وعنده ثلثان فارغان للراحة وللنشاط، يشرب له مجال، يتنفس له مجال، ينشط له مجال، وإن حال من الحالات، لكن ليس ديدنه كما هو شأن الكفار. وهذا الحديث من دليل على مداومة الصحابة رضوان الله عليهم وسائر الصالحين الأعمال. هذه النصيحة أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، داوم عليها لأنه وجد فائدتها، علي رضي الله عنه وكذا فاطمة. وحتى في حالة شدائد ليلة صفين مع المعارك والشدة والأعداء وما إلى ذلك ما تركها، حتى لو وضع رأسه قليلا يستريح يقرأها في ليله، يقرأ هذا الذكر حتى يظفر بهذه القوة وهذا النشاط. والمداومة على الأعمال هي من أسباب راحة النفس. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أسباب عون الله عز وجل. قوله يتقرب إلي لا يزال، أي مستمر في المداومة على العمل فيعينه الله. قرأنا حديثا واحدا هو الذي قبله، إنما كرره لفائدة فقهية علمية مع اختصار الباب لمعنى آخر. وإلى هنا بارك الله فيكم.